لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فيه خبر فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جرى منها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات منه. فإنه صلى الله عليه وسلم لما ثقل تغشاه الكرب، أي تغشته شدة، وقيل كان يغشى عليه من شدة ما يصيبه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المرض الذي يأتيه في العادة على ضعف ما يأتي الشخص، يعني يوعك كما يوعك رجلان من الناس، كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمس يده، فمسه عبد الله بيده فوجد منه وعكا شديدا، فقال: إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أي يجمع عليه من الألم ما ينزل برجلين شدة وألما ومعاناة، ذاك أنه أعظم لأجره صلى الله عليه وسلم وأرفع لمنزلته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فما من مسلم يصيبه أذى من مرض أو سواه إلا حتى الله تعالى من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وهذا يدل على عظيم الأجر الحاصل بالمرض. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يغشاه الكرب صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك مبينا في حديث عائشة حيث كان يضع يده في الماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فلما رأت فاطمة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها ورسولها، قالت: واكرب أبتاه، على وجه التوجع والتفجع لما يصيبه صلى الله عليه وسلم من شدة الكرب. فقال مسليا لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فهذا يوم الرحيل الذي يفد فيه إلى الكريم جل في علاه، ولن يلقى كربا بعد ذلك، فلذلك قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، وهو إذان برحيله صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفاه الله تعالى قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، أي نؤذن ونخبر بموته. وهذا الكلام تقوله العرب على وجه التفجع والتوجع من المصاب، وليس هذا من الممنوع أو من النياحة أو من التسخط والجزع، بل هي كلمات يسيرة ينفس فيها الإنسان عن المصاب دون أن يجزع لما يصيبه من أقدار الله تعالى وأقضيته، وهذا لا حرج فيه، فإن الممنوع هو أن يقال ذلك على وجه السخط على أقدار الله أو على وجه الجزع مما أصابه من أقضية الله وأقداره، أما أن يقول ذلك تنفيسا عما أصابه أو تنفيسا لما أصابه مع الرضا التام بقضاء الله وقدره، فهذا لا حرج فيه. وبه يعلم أن الصبر هو حبس النفس عن الجزع الذي يوقعها في المحرم. أما الكلام اليسير الذي ليس فيه جزع ولا سخط ولا تفجع وتعظيم المصيبة فإن هذا لا حرج فيه. ثم إنهم لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة لأنس وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ لأنهم لما دفنوه الدفن لا يكون إلا بحثي التراب، وحثي التراب يشق على النفوس إذا كان من تحثوا عليه التراب عزيزا أو حبيبا أو شريفا أو كبير المقام في نفسك، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعظم في نفسها قال كيف طابت أنفسكم، أي كيف قدرتم على أن تحثوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجبها رضي الله عنه، وإنما الجواب واضح، وإنما سكت لظهوره ووضوحه، ولأنها لا تنكر ذلك، إنما تعجبت من قدرتهم على فعل هذا مع عظيم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فهم ممتثلون أمر الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون، وسنة الله في الموتى منذ أن خلق الخليقة أن يدفنوا إكراما لهم وتوارى جثثهم احتراما لهم وصيانة. ولذلك كانت القبور كالمساكن، قبور الأموات كالمساكن للأحياء، لها من الحرمة والصيانة ما لمساكن الأحياء، فلا يطوطأ ولا يجلس عليها ولا تمتهن، ذاك أنه مسكن الموتى. المقصود أن هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها عظيم أجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من يحبه الله تعالى لا ينافي ذلك أن يصيبه بالشدة والمشقة، فمحبة الله لا تعني السلامة من المؤاخذة أو السلامة من البلاء والكربة، كما يظن بعض الناس أنه إذا سلم من الكربات والأمراض فذاك دليل المحبة. لا، قد يصيب الله تعالى ويشدد على أحبابه، ولذلك من يرد الله به خيرا يصب منه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في الحديث صدق يقين النبي صلى الله عليه وسلم بما وعده ربه، ولذلك قال لها: ليس على أبيك كرب بعد الموت، وهذا من تمام يقينه بأن ما وعده الله تعالى كائن. وفيه أيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، حيث إنه لما رآها تندب وتقول واكرب أبتاه، وهو في هذه الشدة التفت إليها مسليا مهونا المصاب: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وفيه أن هذه الكلمات إذا قيلت على وجه إبداء الحزن الذي لا سخط فيه فإنه لا يؤاخذ بها الإنسان، وليست من الندب والنعي المحرم: يا أبتاه أجاب رب من دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل نعاه. وفيه أيضا أن المرأة تخاطب الرجل الذي لها حاجة في مخاطبته، والذي لا تستغرب مخاطبته له بشرط أن يكون ذلك بالمعروف. ففاطمة رضي الله عنها بنت النبي من أطهر النساء وأشرفهن رضي الله عنها تخاطب أنس وهو خادم أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمخاطبة المرأة للخادم إذا كانت بصيانة ولحاجة وليست مظنة فتنة فذاك أمر حسن. وفيها أن بعض الأحيان المصيبة قد تعظم في نفس الإنسان حتى يتخيل أنه لا يقدر أن يفعل الواجب، حيث قالت كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. لكن إذا غلب الإنسان نفسه وغلب شرع الله عز وجل على عواطفه كان ذلك خيرا له ومحققا لأمر الله عز وجل. وفيه السكوت عن الجواب الظاهر، فإن أنس لم يجبها لا إهمالا لسؤالها، لكن لأن الجواب ظاهر ولأنه لم يفهم منها الاعتراض، إنما أرادت أن تفهم كيف قدروا على ذلك مع عظيم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، إن على طاعتك وصرف عنا معصيتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.